أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المدخل المرتبط بالدراية التطبيقية، وتحدثنا في نقاط خمس، وبقي الحديث في النقطة الأخيرة وهي بيان بعض المصطلحات العامة الواردة في علم الدراية. الأول، مصطلح الحديث ومصطلح الخبر والأثر. ذكروا في العلاقة بين الحديث والخبر أن الحديث هو ما يكون خاصا بما جاء عن المعصوم عليه السلام، الكلام المنقول عن المعصوم عليه السلام يقال له ماذا؟ حديث. والخبر هو الأعم من ذلك، فيشمل الكلام المنقول عن المعصوم وعن غيره. فيصح لنا إذا نقل لنا عن زرارة، يعني الكلام منقول عن ذات زرارة، يصح لنا أن نقول خبر زرارة، لكن لا نقول حديث زرارة اصطلاحا يعني. فإذا في الاصطلاح لفظ الحديث موضوع لكلام المعصوم، والخبر أعم من ذلك، فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. الإطلاق من جهة الخبر، فنقول كل خبر حديث ولا عكس، وليس كل حديث خبر، بعض الخبر حديث. هذا رأي، وهو لعله الاصطلاح الأكثر والشائع. وهناك رأي آخر، وهو أن النسبة بين الحديث والخبر نسبة التباين في المعنى، وذلك لأن الحديث هو خصوص كلام المعصوم عليه السلام، والخبر خصوص كلام غير المعصوم، فيكون بينهما تباين. هذا بالنسبة لمصطلح الحديث ومصطلح الخبر. وأما بالنسبة للعلاقة بين الحديث والخبر والأثر، مصطلح الأثر نقول ورد في المأثور. ما هي العلاقة بين مصطلح الأثر ومصطلح الخبر والحديث؟ ذكروا أن الحديث ما جاء عن المعصوم، أما ما جاء عن المعصوم فقط كما ذكرنا في الرأيين، الرأيين الأوليين يتفقان أن مصطلح الحديث مصطلح خاص بالمعصوم، وأن وقع الكلام في الخبر، أن الخبر الرأي الأول يقول ما يشمل كلام المعصوم وغيره، الرأي الثاني يقول لا، الخبر خصوص كلام غير المعصوم. فإذا الحديث شامل قطعا، بل القدر المتيقن من مصطلح الحديث هو خبر المعصوم، هذا ما في كلام. وأما الأثار فقالوا الأثار ما جاء عن الصحابي صاحب الإمام عليه السلام أو صاحب النبي صلى الله عليه وآله، ما جاء عن أصحاب المعصومين عليهم السلام يقال له أثار. وأما الخبر فيطلق على الأعام. الخبر يطلق على الأعام الشامل لكلام المعصوم أو كلام الصحابي أو غيرهما، غير المعصوم غير الصحابي. هذا ما ورد في الاصطلاح، اصطلاح هذه الألفاظ الثلاثة. هذا الرأي الثالث. نعم، هذا قول ثالث، يعني رأي آخر في المسألة ثالث، أن الخبر يطلق على الأعم من كلام المعصوم وكلام الصحابي وغيره، يعني كل ما هو منقول عن متكلم يقال له خبر. إيش من حتى الأثار؟
حتى لو كان من العالم
في عصر الغيبة؟ إيه، من مطلق
خبر؟
نعم، هذا ما ورد في كلمات أهل اللغة والمعاجم كمصطلح في كلمات أهل اللغة. وبعض العلماء في علم الدراية والحديث استعملوا نفس ما ورد في كلمات أهل اللغة والمعاجم، ولكن نعم، ولكن من خلال مراجعة كلمات أهل الدراية والحديث نجد أن هذه الألفاظ أي الحديث والخبر والأثار تستعمل في حكاية السنة الشريفة، سواء قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم وإمضاءه، فيطلق عليها تارة خبر وتارة أثر وتارة حديث. فمصطلح الحديث والخبر والأثر عند علماء الدراية يطلق على حكاية السنة الشريفة من قول أو فعل أو تقرير وإمضاء. هذا كله في الأمر الأول. الأمر الثاني، مصطلح الرواية والراوي. الرواية تعني النقل، وفي المصطلح الخاص تعني نقل الحديث بالإسناد، نقل الحديث بالإسناد. والعلماء المتأخرون توسعوا في إطلاق الرواية فأطلقوها على مطلق الحديث حتى الحديث المرسل، يقولون رواية مرسلة. فأطلقت الرواية على مطلق الحديث مسندا كان أو مرسلا. وفي كلمات الفقهاء مثل صاحب الجواهر والحدائق وكتب متأخر المتأخرين تطلق الرواية في مقابل الحديث المعتبر، يعني كلمات الفقهاء يفرقون بين التعبير برواية زرارة وبين التعبير بصحيحة أو موثقة أو حسنة زرارة. إذا قالوا رواية فهذا معناه أن في السند إشكال، في السند. هذا اصطلاح متأخر عند الفقهاء وليس عند علماء الدراية، أنهم يطلقون الرواية على الحديث غير المعتبر. متأخر ومتأخر المتأخرين كصاحب الحدائق والجواهر.
وإذا كان معتبر يقال
صحيح حسنا كذا موثقا. وأما مصطلح الراوي، الراوي في اللغة العربية كانت تطلق على حامل الشعر وناقله، ولذلك يقال راوية الشعر. وانسحب هذا المعنى على رواية الحديث ورواة الحديث، فأطلقوا على من ينقل كلام النبي صلى الله عليه وآله أو أحد المعصومين اسم ومصطلح الراوي، بل أصبح هذا الاصطلاح خاصا بما ينقل عن المعصوم عليه السلام. فإذا قلت رأيت راوي لا يتبادر إلى الذهن ناقل الشعر، وإن كان العرب كانوا يستعملونها في ناقل الشعر مثل المنقول أصبح اللفظ. هذا المصطلح الثاني. الأمر الثالث مصطلح السند والمتن. يتألف الحديث من عنصرين أساسيين هما السند والمتن. أما السند فهو الطريق الروائي الذي يوصل الحديث من ناقله إلى قائله. فأنا الآن إذا قلت ويل لعلماء السوء أنت نقلت هذا الحديث ونقلته إلى زيد وزيد نقله إلى عامر وهكذا، يقال لهذا ماذا؟ سند. فإذا السند هو ماذا؟ السند هو الطريق الروائي الذي يوصل الحديث من ناقله إلى من الناقل إلى القائل إلى قائل الكلام. فهو يتألف من مفردات مركبة تسمى رواة الحديث. فعندنا السند لا لأنه متأخر هذا الناقل إلى القائل قائل الحديث. يعني السند هو عبارة عما ينقله الكليني عن أستاذه عن المعصوم عليه السلام. ويتألف السند من عنصرين: الرواة وهم الرجال الناقلين أو النساء الناقلين، ويتألف من الرواية وهو السلسلة التي تنتظم بين الرواة. والبحث حول الرواة بحث يسمى، هذا ذكرناه في المدخل في الدرس السابق، البحث حول الرواة يسمى بحث رجالي، والبحث حول السلسلة ككل يسمى بحث درائي وحديثي. فإذا السند يتألف من عنصرين: الرواة والرواية وهي السلسلة. خب، هذا كله في السند. وأما المتن، المتن يراد به نص الحديث وصيغة الكلام وصفة الكلام الأصلية التي تكلم بها القائل. والحديث لا يكون حجة ومعتبر إلا إذا كان السند بمستوى الاعتبار والمتن بمستوى الظهور. يعني متى السند بالرواية؟ إذا كان سندها معتبر وإذا كان متنها نصا أو ظاهر، وأما إذا كان مجملا وردد بين هذا المعنى وهذا المعنى لا يصح الاستدلال به، لأنه إذا ورد الإجمال بطل الاستدلال. الظهور على أقل تقدير أو النص، يعني إما أن يكون المتن نصا كقوله صلي، لا صلي مثلا أمرك بالصلاة، أو أن يقول صلي، فنقول صلي أمر والأمر ظاهر في الوجوب مثلا. هذا كله في بيان النقطة السادسة الأخيرة من باحث المدخل والمقدمة المرتبطة بهذا الدرس. ويقع حديثنا فعلا في بحوث البحث الأول أو الفصل الأول، أقسام الحديث أو أقسام الخبر. ينقسم الحديث تقسيما أساسيا وتقسيما فرعيا. التقسيم الأساسي للحديث، الآن كلامنا بعد إذا قلنا الحديث الذي عرفناه قبل قليل، نعم، ليس كل حديث، يعني كلامنا في علم الدراية الذي يترتب عليه الحجة هو قول المعصوم عليه السلام. الحديث ينقسم إلى قسمين أساسيين: متواتر وخبر الواحد. خب، القسم الأول نتحدث الآن في القسم الأول وهو الخبر المتواتر. يقع الكلام في الخبر المتواتر في نقاط. النقطة الأولى التقسيم الأساسي للحديث، هذا
التقسيم الأساسي هذا واحد، هذا تقسيم أساسي، هناك تقسيمات
فرعية لخبر الواحد. فلولا الآن سأقع في
هذا
المثل في نقاط. النقطة الأولى تعريف الخبر المتواتر، من يعرفه بعد هذا؟ أثمر عليكم قطعا مرارا وتكرارا.
هو الذي لا يعرف
والحديث الذي
لا يمكن اتباع الرواة على الكذب.
نعم. خب، إذن الحديث المتواتر كما قال سماحة الشيخ المعاصر هو ماذا؟ المعاصر الشيخ ناصر جعله الله من أنصار الحجة. الحديث المتواتر هو الذي يرويه رواة كثيرون يمتنع اجتماعهم على الكذب. يروه رواة كثيرون يمتنع اجتماعهم على الكذب. أو فقل كما قال الشيخ البهائي هو خبر جماعة يفيد بنفسه القاطع بصدقه. هو خبر جماعة يفيد بنفسه القاطع بصدقه، بصدقه أنه صادق. هذا النقطة الأولى في التعريف. النقطة الثانية في شروطه، لما نقطع شروط التواتر. الحديث المتواتر لا يفيد القاطع والعلم بصدوره عن المعصوم إلا إذا توفرت فيه شروط مرتبطة بالمخبرين بالناقلين، وهي كما يلي: واحد، adadul mukhbirin. Al-adad, adadul mukhbirin, adadul ruwat. Zakara ashabuna al-imamiyya ya maulana adamu ishtirat adadun muayyan fi husul at-tawatur wa innama atamadu ala al-waf al-waf taja'alu al-mi'yar wal-dhabit fi sidq at-tawatur وصف الخبر بأنه منقول عن جماعة كثيرة يمتنع اجتماعهم على الكذب رحمه الله. يعني العدد الذي يؤمن معه التواطؤ والاجتماع على الكذب. فإذا لم يحدد علماء الإمامية عدد معين أنهما نقلوا 3 أو 5 أو 12 أو أكثر، وإنما المعيار عندهم ماذا؟ الوصف، أن يوصف هذا الحديث، هذا الخبر يوصف بأنه خبر يمتنع اجتماع ناقليه على الكذب. وهناك أقوال أخرى ذكرت العداد، فبعضهم قال ما نقله 5، بعضهم قال ما نقله 10، بعضهم قال ما نقله 13، وبعضهم قال بعدد أهل بادر. خبر المتواتر هو الخبر الذي نقله جماعة من الرواة بعدد أهل بادر 300 رجل، وغير ذلك من الأقوال التي لا دليل على شيء منها. والصحيح ما ذكرنا من أن الملاحظ هو الواقع. نعم، علماء الدراية من علماء الحديث من العامة. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني معرفة المخبرين بمضمون الخبر، معرفة المخبرين بمضمون الخبر. يعني يعتبر في التواتر أن يعلم كل ناقل للحديث مضمون ما أخبر به، بمعنى أنه لا يصلح في التواتر أن أنقل أنا الحديث إليك وأنت تنقل الحديث إلى الآخر، هذا ليس تواترا، ثم ننقله نحن الجماعة. يعني أنا أنقل لك الحديث وأنت تنقل الحديث للشيخ والشيخ ينقله للشيخ، ثم نحن نجتمع ونذهب ننقله لشخص ثالث، هذا ليس تواتر. التواتر يعتبر فيه معرفة المخبرين كل منهم بمضمون الخبر، بمعنى أنك أنت رأيت الحادثة. مثلا أنا أقول لكم ماذا، جاء فلان من السفر، آتي أقول للشيخ جاء فلان من السفر، الشيخ يذهب إلى سماحة الشيخ يقول له جاء فلان من السفر، والشيخ ينقل لسماحة السيد أنه جاء فلان من السفر، ثم نحن نجتمع ونذهب إلى شخص خامس ونقول له جاء فلان من السفر، هل يعتبر نقلنا لذاك الخامس نقلا متواترا مع أنه جماعة الذين نقلوا الحديث جماعة ويمتنع مثلا اجتماعهم على الكذب؟ هذا ليس حديثا متواترا، لأنك أنت لم تعلم بمجيء من السفر إلا مني أنا، والشيخ لم يعلم إلا منك، فهذا مثل الحديث الواحد، هذا يرجع إلى خبر الواحد. فلا بد في صدق التواتر أن يكون المخبرين ماذا؟ عارفين وعالمين بمضمون الخبر.
كيف يعرفون الخبر؟
كلهم رأوا فلان جاه من السماء.
كلهم ينظرون
بعين. نعم كلهم رأوا فلان جاء من الخبر. الآن نأتي الآن. الآن ما علينا إحنا من. نعم هذا ليس هذا ليس متواتر هذا خبر واحد. هذا خبر واحد. نعم. فإذا لا يصح أن يخبر عن ظن أو عن وثوق بالمخبر السابق، وإنما لابد أن يكون عن علم ومعرفة. الشرط الثالث أن يكون الخبر المنقول مستندا إلى الحد، فلا يكفي الاستناد إلى الحدس والعقل والتخمين. يعني أنت مثلا تقول جاء فلان من السفر، إذن جاءت عائلته معه مثلا، أو رأيت فلان في الحج، إذن مثلا جاء بزوجته مع مثلا، طب هذا أو أمور أخرى. لا يكفي في الناقل الاستناد إلى الحدث والتخمين، بل لا بد أن يكون استناد المخبرين إلى الحس. الشرط الرابع والأخير وهو ما ذكره السيد المعاصر، أن يكون توفر هذه الشروط في جميع الطبقات، بمعنى أن الخبر المتواتر لا بد أن يكون خبرا متواترا في جميع الطبقات، وإلا لعاد إلى خبر الآحاد. وهذه قاعدة خذوها في علم الدراية، أن الخبر أو هكذا نقول أن النتيجة تتبع أخذت المقدمات. يعني هذا وهذا ذكرنا فيما سبق، أنه هذا الخبر يصح لنا خبرواته كلهم ثقات إلا واحد، نقول خبر ضعيف. خبر متواتر في جميع الطبقات إلا في طبقة واحدة، نقول خبر آحاد. فإذا يعتبر الخبر المتواتر أن يكون متواترا في جميع الطبقات. ومن هنا ذكر بعضهم أنه لا تواتر عندنا، لا يوجد خبر متواتر في الفقه طبعا نتكلم، وأما مثلا بعض القضايا مثل الحديث القدير الذي نقله النبي صلى الله عليه وآله أمام مجموعة كبيرة من الناس، وهذه المجموعة الكبيرة نقلته إلى مجموعة وإلى جيل بعدها وهكذا، فهذا يمكن أن نقول بحصول التواتر فيه. وأما أحكام وأما روايات الأحكام فلا يوجد هناك عندنا أحاديث متواترة فيها. خب بهذه القيود والشروط معنا. نعم تلك الضروريات لا يكون قد لا يكون منشأها أخبار أصلا، قد يكون منشأها وضوح أو آية أو ارتكاز. نعم كلامنا في الأخبار والروايات. النقطة الثالثة هي تقسيمات الخبر ومشروعية كل قسم.
هذه المشروعية
يعني مشروعية العمل بهذا وبهذا وبهذا. فالنقطة الثالثة هي عبارة عن تقسيم الخبر المتواتر ومشروعية العمل بالخبر المتواتر. أما أقسامه ففي علم الدراية ذكروا قسمين، لفظي ومعنوي. لفظي ومعنوي. أما اللفظي فهو الخبر الذي يرويه جميع الرواة وفي كل طبقاتهم بنفس اللفظ وبنفس صيغته وصفته اللفظية، كما قيل في حديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا قالوا أنه حديث منقول في جميع طبقاته بنفس هذا اللفظ، ما في اختلاف بين لفظ وآخر أو بين طبقة وأخرى. أو مثلا قالوا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا هذا حديث متواتر تواترا لفظيا. هذا القسم الأول. وهذا هذا القسم الأول وهو التواتر اللفظي. القسم الثاني التواتر المعنوي. التواتر المعنوي هو المستفاد من تكراره أو الإشارة إليه في أحاديث مختلفة، وما يستفاد من أحاديث مختلفة. مثلا يأتينا شجاعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يأتينا مثلا حديث يقول أمير المؤمنين قلع باب خيبر، ويأتينا حديث آخر يقول أمير المؤمنين قتل في بدر نصف مثلا الكافرين، ويأتينا حديث يقول أمير المؤمنين بات على فراش النبي، هذا يحتاج إلى شجاعة. وهو الجامع بين هذه هو شجاعة أمير المؤمنين، فنقول ثبتت لنا شجاعة أمير المؤمنين بالتواتر المعنى. ومن هذا القبيل التواتر في أصول الشرائع كوجوب الصلاة. وجوب الصلاة لا يوجد عندنا نص واحد، وإنما نصوص متعددة، أقيم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمن كتاب موقوتا، الصلاة عمود الدين، وهو نعم كوجوب الصلاة اليومية وعدد ركعاتها أيضا، ووجوب الزكاة ووجوب الحج، هذه يمكن أن نقول أنها ثابتة بالتواتر المعنوي أيضا. هذا هو هذين هما القسمين اللذين يذكران في كتب الدراية. وفي كتب الأصول بعضهم أضاف هذا الإجمالي، التواتر الإجمالي، كما في كلمات الناعين وغيره. في علم الدراية هذا لا يوجد. القسم الثالث قسمون الخبر المتواتر قسمين فقط، لفظي ومعنوي. وأما الإجمالي فهذا الآن لا نتعرض له بالتفصيل، وإنما هو أنه إذا الفقيه فتح مثلا روايات كتاب الجهاد يقول هذه الروايات الواردة في كتاب الجهاد المتعددة يعلم بصدور جملة منها بنحو الإجماع، هذا العلم لا يمكن أن نقول هو خبر راجع إلى خبر الآحاد، لأن خبر الواحد لا يفيد العلم كما درسنا في علم الأصول، يفيد الظن، وإنما ظن حجة، ظن قام الدليل على حجيته. فالخبر المتواتر إجمالا هو الذي يعلم الفقيه إجمالا بصدوره من المعصوم، فيعلم الفقيه إجمالا بصدور بعض روايات كتاب الجهاد، بعض روايات كتاب الصوم مثلا. الآن لا يهمنا هذا لأنه لا يرتبط ببحث الدراية، وإنما ذكر في كتب الأصول. هذاك علم تفصيلي، نقول علم إجمالي، أعلم إجمالا بأن بعض الروايات الواردة في هذا الكتاب صادرا عن المعصوم، فيحصل لي وش علم إجمالي، هناك يفيدهم في علم الأصول أن هذا المال حجة منجز أو ليس منجز. إذا كان منجز فيعني يجب عليك العمل بكل الروايات الواردة في هذا الكتاب، لأنه علم إجمال منجز بها، لأنه كل رواية تضع يدك عليها تحتمل أنها هي التي وردت عن المعصوم، فلا يجوز لك مخالفة المخالفة القطعية. يجي البحث الأصولي بعد عليه رحمكم الله الذي بحث في بحث العلم الإجمالي في الأصول في الحلقات وغيرها. علم الخبر المتواتر هو الذي يفيد العلم، وهذا الإجمالي يفيد العلم، فلا يصح إدخاله تحت خبر الواحد. المائز بين هذا وهذا، بين الخبر المتواتر وخبر الواحد، أن الخبر المتواتر هو الخبر الذي يفيد العلم والخاص بصدوره، خبر الواحد هو الخبر الظني الذي لا يوجب العلم بصدوره. فهذا الآن اللي احنا مثلنا الذي تحدثنا عنه خبر الإجمالي، الخبر المتواتر الإجمالي، طب لا يصح إدخاله تحته،
لأن جميع الأخبار المنصورة كأن الكتاب أخبار واحد.
نعم، كل واحد واحد ممكن أن يكون خبر واحد، هذا تفصيلا. وأما إجمالا تعلم ما صحيح، تعلم صحيح يعني ممكن يدخل إلى هذا، لا تعلم مثل ما تعلم بصدور الخبر المتواتر يعني قاطع، خبر الظن ما يصير قاطع، تعلم قاطعا بصدور حديثا من هذه الروايات العاشر، من هذه الروايات الخمسين مثلا، هذا قبل لا يصح لك أن تقول هذا العلم نرسله تحت خبر الواحد، لأن الخبر الواحد خبر ظني. خب هذا الآن لا يشغل بالكم، هذا مذكور في علم الأصول، تذكرونه في بحث العلم الإجمالي. وأما مشروعية العمل بالخبر المتواتر سواء كانت متواتر تواترا لفظيا أو معنويا، فهذا مما لا إشكال فيه. لماذا؟ أنتم لأن الخبر المتواتر يفيد القطع والعلم، وإذا كان يفيد العلم والقطع فالقطع حجة ذاتان، كما قال المشهور في علم الأصول كما درستم في الحلقات. هذا كله في الخبر المتواتر. يأتي الحديث إن شاء الله بعد قليل في القسم الثاني من الخبر وهو خبر واحد. والحمد لله رب العالمين. هذا الكتاب تنو، هذا هذا